الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح لمعة الاعتقاد. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة رؤية حقيقية من غير إحاطة، وقلنا أن هذا هو المعتقد، ومن أنكره فهو من أهل البدعة كالخوارج والروافض والجهمية وغيره. نعم، وسع شوية كده، أنا بصيت لك هون، من هو بضرب لك مثال، أنا بصيت لك هون، جبتك من ساسك لراسك، فيش حاجة مستخبية، يبقى أنا رأيتك وأحط بك، لكن ايه جبت ثقب كده وبصيت لك شفت مناخيرك بس، يبقى رايتك ولم احط بك، هكذا ولله المثل الاعلى. وضحت؟ طيب، قلنا والادله متواتره من الكتاب والسنه على ثبوت الرؤيه للمولى عز وجل في الجنه وايضا في عرصات يوم القيامه. انتقل المصنف اي الامام المقدسي إلى مبحث آخر من مباحث العقيدة فقال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. انفرد به مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. الشرح: الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القدر. وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا، وإذا وقع وانقضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا، أي باعتبار ما مضى. وهذا التفريق حسن وظاهر، لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فقوله صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت، هذا باعتبار أن ما قدره الله هو قدر، أي أنه كائن لا محالة، فيسأل الله أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى. وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيتواردان. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدر بالزمان، أي ما كان في الماضي. والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدر. وأما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين، الأولى هي العلم وهذه سابقة، فالله علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، والثانية هي الكتابة، فكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اكتب عندك. والمراد بذلك أن بداية الكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واحفظوها كويس دي، بداية إيه؟ ها؟ بداية الكتابة. بداية الكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليه يا أخوانا العلماء قالوا بداية دي؟ لأن ورد في الأحاديث بعض الأرقام غير 50,000 سنة، كتب كذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 1,000 سنة أو 2,000 سنة. هل هناك تعارض؟ لا. يبقى أظن فرق بين بداية الكتابة وبين إيه؟ وسط الكتاب ونهاية الكتاب. البداية كانت إمتى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. بعد ذلك بدأت الكتابة مع زمن معين، فاختلف الزمن في بعض الكتابات طبقا لإيه؟ لوقت إيه؟ لوقت كتابته. يقول: فإذا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن أحوالهم وسكناتهم، وعلمه بهذا لم يزل أولا لأنه عز وجل عالم بهذا، ولم يتطرق إليه عز وجل عدم علم بهذا. الثاني أنه كتب هذا في اللوح المحفوظ، أي ما الخلق عاملون وما هم سائرون فيه، ومن سيهدى منهم ومن سيضل، وكفر الكافر ومعصية العاصي وطاعة المطيع، وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. وبناء على هذه المعلومات نقدر نستوعب قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما هو تخيل بقى الحركات والسكن، يعني هذه مكتوبة وما علمنا أنها مكتوبة إلا بعد أن وقعت. انتبهوا، واخد بالك؟ يبقى كل ما يحدث في كون الله عز وجل مكتوب. أيضا بالنسبة لصفة العلم، ربنا عز وجل يعلم ما كان، مظبوط، وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. أقولها تاني ديت: الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. حفظتها؟ خسارة يا رجالة. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. المرة الأخيرة قبل أن آتي بالدليل على هذا الكلام وأسند الكلام إلى قائله: الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. دليل هذا الكلام قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قائل هذا الكلام هو عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه في كتابه الحيدة وانتصار المذهب السلفي. كتبت؟
جزاك الله خير.
وإنهم لكاذبون من سورة الأنعام. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر في هذه الآية مرتبتين هما العلم والكتاب، فنوقن بأن الله عز وجل لم يحدث له علم بشيء. انتبهوا، لم يحدث له علم بشيء أبدا، بل هو سبحانه وتعالى علمه أولي بأوليته وأزلي بأزليته. وليس الأمر أنفا، معنى أنفا أي أن الله لا يعلم بالوقائع إلا بعد وقوعها، وهذا كفر مجرد. بل الله عز وجل عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء. والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء. وبعد ذلك كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فلا يتعدون ما كتب لهم. لذلك كلمة فلا يتعدون ما كتب لهم ممكن الإنسان يستوعبها إزاي؟ ممكن واحد يكون مرتب حاجة معينة وأصبح بينه وبين أن ينالها قاب قوسين أو أدنى، وهي في الأزل لم تكتب، عمرها ما هتجيله. اسمعش، واحد كتب كتابه والعروسة زينت وعمل كل حاجة وريح يجيبها بالعربية، واخد بالك انت؟ اختلفوا هيتصوروا فيه، طلق يلا، بيحصل بيحصل شيء. اهي دي، واخد بالك يا اخوانا؟ ادي معنى كلمة فلا يتعدون ما كتب له. وطبعا صاحب المعتقد الصحيح لما يعرف كان ده كله سيمتلئ قلبه خشية وإجلالا وتعظيما لله، ومن ثم يستقيم على شرعه. ايه مش خاطف؟ اي نعم، انا لما رحت خطبتها محدش اكبر، ولما رحت كتبت الكتاب واديت الفلوس وعملت كل، محدش اكبر، رايح مزاجي بإرادتي، ولكن إرادتي ومشيئتي وقدرتي واختياري تابعة لإيه؟ لمشيئة المولى عز وجل. وهذا هو المعتقد الصحيح. وإلا إذا حدث في كون الله شيء خارج عن إرادة الله الكونية ومشيئته ما ينفعش يكون إله. صح؟ نعم. نعم، نرد عليه: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، عساه ما اقتنع جهنم تقول هل من مزيد. بس اي والله يا اخوانا، ودي يعني مسلك انا بسلكه. انا بقول لك والله احنا عندنا وضع واحد ثلاثة. اصل يصل الجرأة من العبد ان يعترض على الرب؟ لا، هذا على طول ما جهز جهنم يعني. طيب، وأما المرتبة الثانية وهي ما يواكب المقدور فتضم مرتبتين أيضا. الأولى أن مشيئة الله نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله به كونا. فطاعة المطيع أذن الله بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله بها كونا، وكفر الكافر أذن الله به كونا، والمصائب التي تصيب العبادة أذن الله بها كونا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبعا لمشيئة الله، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله أن يكون كان. الإشكال هنا فين بقى؟ ده اعتقاد. طب الإشكالية تيجي فين؟ يقول لك: طيب يا أخي، طب طالما أن مشيئتي لا تخرج عن مشيئة الله، لما يحاسبني ربي؟ الجواب: وما أدراك أن الله شاء لك ذلك. بس يعني دلوقتي هل أنت علمت أن الله عز وجل شاء لك الكفر؟ فإن قلت نعم، ما الدليل؟ وإن قلت لا أنت لما كفرت باختيارك أو بغير اختيارك. لذلك من أقوى الأدلة في الرد على الجبرية أنه يقول لك أنا مجبر. قل له خلاص أنت مجبر لوحدك ولا أنا مجبر معك؟ ها الجواب إيه؟ لازم يكون مجبر معايا. زي ما قلنا قبل كده تسأل المخالف لك بسؤال يجيب كما تريد أنت لا كما هو يريد. خلاص أنا مجبر وأنت مجبر، دعني أخرق عينيك. مظبوط؟ فإن تكلمت طب مش عيب، مش خليك محترم كده، أنا مجبر. واضح يا إخواننا؟ ببساطة شديدة يعني. الله يبارك فيكم. يقول والثانية في هذه المرتبة وهي الرابعة من مراتب القدر أن الله عز وجل لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه. فالله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اكتب عندك جنبها كده الله خالق كل شيء مخلوق. اي نعم. فهو خلق كل شيء، ومن ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، ومن ذلك أفعال العباد، ومن ذلك المصائب. فكل ما يحدث في ملكوت الله هو خالق له. فإن أشكل عليك كيف يخلق الله عز وجل أفعال العباد فاعلم أن أفعال العباد أصلها الإرادة الجازمة والقدرة التامة. ده أصل فعل العبد، إرادة جازمة أي في القلب، وقدرة تامة في الجوارح، ومرجعية الإرادة الجازمة والقدرة التامة إلى الحق سبحانه وتعالى، ومن قال غير ذلك فهو مكابر.
قال والثانية في هذه المرتبة وهي الرابعة من مراتب القدر أن الله عز وجل لا يكون في ملكه شيء
وهو خالقه. فالله عز وجل خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو عز وجل خلق كل شيء، ومن ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، ومن ذلك أفعال العباد، ومن ذلك المصائب. فكل ما يحدث في ملكوت الله عز وجل خالق لهم. هاتان المرتبتان تواقع المقدور، أي إذا حصل المقدر وشاء الله وقوعه مما هو مقدور في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله عز وجل، لا يكون إلا بمشيئة الله. وإذا كان فالله عز وجل هو الذي خلقه. هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة. فعندهم القدر هو علم الله عز وجل الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقلنا خمسين ألف سنة هي إيه؟ بداية الإيه؟ بداية الكتاب. ثم مشيئته لها وخلقه عز وجل للأشياء جميعا. هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. فشمل الأربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة العامة، الخلق لكل شيء. فالله عز وجل خالق كل شيء. يبقى إذن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإذا اختلت مرتبة عند العبد فهو مبتدع في دين الله ومن أهل البدع والضلال. لا يحكم بكفره إلا بالنظر إلى المرتبة التي تركها أو جحدها أو لم يؤمن بها وأنكرها. يقول وخالف بعض أهل البدع فقالوا إن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا قول القدرية أي نفاة القدر. والجواب أن الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، فخلق عز وجل العباد وأعمالهم، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله، لكنه واقع بمشيئته وهو الذي خلقه. وإذا كان معصية فإنما أذن بها كونا، ولم يرض بها شرعا ودينا فأرادها كونا ولم يردها شرعا. اكتب عندك: والإرادة صفة لله عز وجل وهي تنقسم إلى قسمين. والإرادة صفة لله عز وجل وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي تشابه المشيئة، إرادة شرعية وكذلك الإذن لله عز وجل. الإذن، أذن الله، الإذن إما أن يكون كونا وإما أن يكون شرعا. الإرادة للمولى صفة لله عز وجل، من أقول والإرادة، والإرادة صفة لله عز وجل. الأدلة عليها كثيرة: والله يريد أن يتوب عليكم. وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية تشابه المشيئة، وإرادة شرعية، وكذلك الإذن. وكذلك الإذن كقوله تعالى: قل الله أذن لكم. الإذن منه الإذن الكوني ومنه الإذن الشرعي. وكذلك القضاء، منه القضاء الكوني ومنه القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعي، فقضاهن سبع سماوات كوني. وكذلك الجعل، الجعل لله عز وجل، جعل كوني وجعل شرعي. نرجع للكتاب من أول: وخالف بعض أهل البدع فقالوا إن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، فعل نفسه، وهذا قول القدرية أي نفاة القدر. والجواب، أي الجواب عن قولهم الباطل، أن الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، فخلق عز وجل العباد وأعمالهم، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله عز وجل، لكنه واقع بمشيئته وهو الذي خلقه. وإذا كان معصية فإنما أذن به كونا، يبقى هنا الإذن الكوني الذي يعادل الإرادة الكونية الذي يعادل المشيئة. ولم يرض به شرعا ودينا فأرادها كونا ولم يردها شرعا، فهو عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالق، وهو الذي أنشأهم وصورهم وبرأهم وخلقهم. ويجتمع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر أنه لا يرضى بتعدي الشرع. ونفاة القدر قسمان، أي أهل البدعة الذين انحرفوا عن معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر قسمان: الطائفة الأولى قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيها أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن هم أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. اكتب عندك: قائل هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ناظر القدرية بالعلم، يعني إيه معنى الكلام ده؟ قل لهم: أتثبت لله علما أم لا؟ فإن أثبت لله علم أقام عن نفسه الحج، وإن أنكرهم كفر بالله عز وجل، لأنه من لوازم نفي العلم عن الله إثبات الجهل، وهذا تنقص في حق الرب وهو كفر باتفاق. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويقابلهم الجبرية، والجبرية قسمان، الطائفة الأولى الجبرية غلاة، وهم الذين يقولون إن المرء ليس له اختيار أصلا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهو اعتقاد الجهمية وطوائف من الصوفية الغلاة، وهم موجودون إلى اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر لكنه جبر في الباطن دون الظاهر، ويقولون ظاهر المكلف أنه مختار لكنه في الباطن مجبر، ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب وقال إن الأعمال كسب للعباد، فما تفسير الكسب؟ طبعا لا يخفى عليك أخي الفاضل أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه تاب وأناب ورجع عن هذا المذهب الباطل بعد أن مكث فيه 40 سنة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم وللمسلمين حسن الخاتمة. يقول اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن، لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عنده. ولهذا قال بعض أهل العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقوله تدنو إلى الأفهام الكذب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. مثالات لا حقيقة لها، فالكذب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر الأشعري ما معناه، لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح. ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة اللي هي جوهرة التوحيد وتدرس في بلاد مصر إلى الآن، يقول ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة من متون الأشعرة المعروفة جوهرة التوحيد أنه لابد من الاعتراف بأننا جبرية، ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر، فلسنا كالجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر مطلقا لا، ولكنه مختار ظاهرا مجبر باطن. طيب ما الباطن هو الذي يحرك الظاهر؟ يبقى رجعنا إلى قول الجبرية الغلاة. فإذا قيل لهم كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد، قالوا هو كالآلة التي يقوم الفعل بها. انتبهوا بقى، شوف الضلال جاي منين. فإمرار السكين، لا نقول السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار. طب والسكين ملهاش لازم؟ قال لا. طب لو أنني أمررت عصا كما مرت السكين سواء بسواء، كلام متهافت وكلام متناقض. الصبي نفسه إذا قرئ عليه هذا الكلام لا يعقله. لذلك ما يوجد أبسط من عقيدة السلف في كل شيء، لأنها تناسب الفطرة التي خلق الله عز وجل الخلق عليه. يقول فإمرار السكين، لا نقول السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار. كذلك نقول العبد، نقول هو أجبر على الصلاة لما قام، وهو عصى وأجبر على المعصية لما أتى، فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم به إجبار الله عليه وينفذ فيه حكم الله. وهذا غاية في مخالفة لما دلت عليه النصوص. فالأشعرة طائفة من الجبرية، والمعتزلة طائفة من القدرية. وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بالقدر، وأن الله عز وجل مقدر للأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك أنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدر ولا عما قضيا، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد، بل هو يفعل باختياره ويجازي على أفعاله. نأخذ هذه الفقرة لأنها متعلقة بها أيضا. طيب قبل، يعني فيه كتاب ولكن يحتاج إلى صبر في القراءة، وإن قرأته أو سمعته من رجل من أهل العلم فهذا هو المنشود، وهو كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ده للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. كل من تكلم في القضاء والقدر فهو عالة على هذا الكتاب. وقد قام العلامة المبارك الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في المشروع الذي بدأ به وهو إعادة طبع وتنقيح مؤلفات ابن القيم، وحقق هذا الكتاب في 4 مجلدات، فهو كتاب طيب نافع إن وجدته. شفاء العليل للإمام ابن القيم بإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، فإن استطعت أن تبيع متاعك وتشتريه لن تبخس، فهو من أعظم ما كتب في القضاء والقدر. ما هي طبعا اللي بقول لك على هدية ل4 مجلدات، طبع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. اللي هي طبعة بإشراف الشيخ بكر أبو زيد، 4 مجلدات. هو بينبع الطبعة العادية مجلد واحد، ولكن فيها كثير من التصحيفات والأخطاء ومش محققة. أما هذه الطبعة فإن شاء الله طبعة فريدة طيبة نفعك الله عز وجل بها. لأن يا أخوانا مسألة الانحراف في القضاء والقدر مسألة خطيرة جدا، يترتب عليها انسلاخ العبد من دين الله وهو لا يشعر. يقول: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. وهو عائد على ماذا؟ لا، وهو واقع بقضاء الله وقدره. ركزوا على فعل العبد، على فعل العبد. يبقى فعل العبد وقع باختيار العبد وإرادته ومشيئته، لا إجبار ولا اضطرار ولا إكراه، ومع ذلك يحاسب عليه العبد وهو واقع بمشيئة الله عز وجل. الشرح: ليس معنى إثبات القدر أننا نقول إننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك ما فرضه علينا. خد بالك الكلام ده إن كان مستهجا لكل صاحب عقل غير أن له وجود في الواقع. ممكن تتحدث مع إنسان في ترك طاعة فيقول: لو أراد الله لصليت. خد بالك ده مذهب الجبرية. كذلك واحد يعصي ربه عز وجل: اترك المعصية، ده تمنى لو شاء الله لتركت. هذا المذهب منتشر كمذهب الإرجاء، يقول لك أهم حاجة القلب يكون نظيف، ما ده مذهب الإرجاء. واخد بالك؟ كذلك مذهب الجبرية ينشر بين الناس، ولكن بينشر بطريقة خفية قل من يفطن وينتبه إليه. وده الغرض من دراسة المعتقد الصحيح والوقوف على معتقدات الفرق الضالة، حتى إذا سمعت ألفاظا تشبه ألفاظهم تكون على بينة من أمرك. يا أخوانا، الأمة الإسلامية والديار الإسلامية والإسلام مستهدف، والعلة في أنه مستهدف أن قلوب غير المسلمين امتلأت حقدا وحنقا على المسلمين، وبناء على ذلك بدأوا يفعلوا الحقد في إفساد ونشر الضلال بين أبناء المسلمين. وأنا قلت لكم قبل ذلك مرارا، خذوا بالكم من هذا التلازم أو الترتيب. نشر الأمية الدينية عن طريق قلة نشر العلم، فإن سمح يعلمون بعض الأمور التي ليس لها هناك حاجة أو يعلمون خطأ فترة معينة، وبعد ذلك يأتي نشر الشبهات بين أفراد المجتمع تسقط. فخذوا بالكم، يريد تأخذوا بالكم وتنتبهوا. يقول: ليس معنى إثبات القدر أننا نقول إننا مجبورون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك ما فرضه علينا. فإذا ترك العبد فرضا من الفرائض قال قدر علي، أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي علي، وإذا فعل معصية قال هذا مقدر علي. هذا الكلام حق، ولكن أريد به باطل، وهذا الذي حدث تماما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب، والحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق بيت علي بعد منتصف الليل، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: أنفسنا بيد الله. مظبوط، إن شاء ابتعثها ابتعثها، صح. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذيه وولى وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معايا يا شيخ؟ طيب، ما قاله علي بن أبي طالب حق، ولكن لا يحسن الاستدلال به على ترك الواجبات أو المستحبات، لا يصلح. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: وهذا نوع من أنواع الاحتجاج بالقدر المذموم، لأنفسنا بيد الله. هذا حق، إن شاء ابتعثها ابتعثها. طيب، ما الذي أدراك أنه لم يشأ أنه ابتعثها؟ ما أدراك؟ هذا في علم الغيب. يبقى إذن كون إن الإنسان يحتج بقضاء الله وقدره على ترك المأمور وعلى فعل المحظور، هذا مذموم، ولا يقوله عاقل إلا إذا كان صاحب عقل منكوس. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا يحتج بالقدر على المعايب. المعايب اكتب عندك، أي المعاصي. ولكن يحتج بالقدر في المصائب. إيه معنى الكلام ده يا أخوانا؟ المعايب اللي هي المعاصي، عصى العبد ربه. طب والمصايب أشياء نزلت عليك مما تكرهها ولا دخل لك بها مطلقا، يعني لم تسعى في تحصيلها فوقعت عليك. طيب، ما احنا عندنا المعصية وقعت بقضاء الله وقدره، والمصيبة وقعت بقضاء الله وقدره. فإيه معنى كلمة لا يحتج بقضاء الله وقدره على المعايب ولكن يحتج به على المصائب؟ المعنى بالاحتجاج هنا أن يحتج برفع الإثم عنه، لأن الله قدر إذا وقع في معصية. هذه معنى كلمة لا يحتج بالقضاء والقدر. إيه معنى الاحتجاج؟ ها، رفع الإيه؟ رفع الإثم عنه. يبقى هو فعل معصية بقضاء الله وقدره. نعم. طب خلاص، لا، من خلاص وقعت بقضاء الله وقدره، وليس معنى ذلك أنك لا تحاسب. لا تحاسب. أما في المصيبة التي حلت بك ولا دخل لك مطلقا بها ولم تسعى في تحصيلها، هي أيضا وقعت بقضاء الله وقدره، ولكن هنا نقول قدر الله وما شاء فعل. أما في المعصية، إن كان قدر الله وما شاء فعل حقا، ولكنها لا تقال، لا تقال باعتبار إيه؟ باعتبار رفع الإثم عن العبد، ولكن ممكن أن تقال إذا تاب منها العبد. يعني مثلا ايه، واحد فعل معصية من 20 سنة، وبعد كده ايه، واحد بيذكره بقى له: انت فاكر؟ الله يا اخويا، نقول الحمد لله ربنا تاب علينا، قدر الله مش فعل. وخبرك يبقى هنا بيحتد بقضاء الله وقدره على وقوع الشيء، ولكن إن كانت مصيبة نحتد بها، وإن كان معصية إن قلناها فلا نقولها مع اعتقادنا أن الإثم مرفوع، لا الإثم واقع لأن العبد فعل المعصية باختياره وإرادته. واضح يا إخواننا الجزئية ديت؟ يقول وأهل السنة والجماعة يقولون لا يحتد بالقدر على المعايب ولكن يحتد بالقدر في المصائب، فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره، فلا تلومني على شيء قضاه الله وقدره، ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتد بالقدر على المعصية، وكما قال أهل السنة والجماعة يحتد بالقدر في المصائب لا في المعايب. وهذا مأخوذ من قصة محادة آدم مع موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الحديث عندك في الهامش، طب نقرأه سويا. قصة محادة آدم وموسى رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، ثم تلوموني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحد آدم موسى مرتين. قبلها شيخ الإسلام يقول فاحتد آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتد به عند المصائب لا عند المعائب. ما هي المصيبة التي احتد نبي الله آدم عليها بقضاء الله وقدره؟ الخروج منين؟ من الجنة. وهذا الذي سأله موسى عنه، لماذا خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة؟ وخبرك فهو نحتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على الأكل بالقدر على الأكل من الشجر، ودي واضحة. وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله لفظ الكذب أيضا، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكذب مما استعمله الأشاعرة، وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي عملت، فالكذب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكذب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله، فيقولون هو كذب الفعل لأنه محل ولا يجعلونه فاعلا حقيقة، ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله عز وجل هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله خلقا وتقديرا، ويضاف إلى الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه اختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. لذلك قيل لأعرابي الله قدر الخير والشر وقدر المعصية والطاعة وقضاها، فكيف يحاسب ربنا عز وجل العبد على أشياء قدرت عليه؟ وده الشائع اللي بينشر. شوف بقى فقه الأعرابي قال لن يظلمني، بس لن يظلمني ولا يظلم ربك أحدا. لذلك احنا بنقول ايه، انت عندك أساسيات في المعتقد، وممكن يعتريك ما يعكر صف هذه الأساسيات، وما تستطيع الرد على هذا الذي عكر صف هذه الأساسيات، انت بتعمل ايه كراجل؟ يعني ايه ثقافتك الإسلامية محدودة وابتلاك ربنا بخبيث طرح عليك بعض الشبهات، فانا عندي الاساسيات، لو عجزت عن الرد عن مثل هذه الشبهات ارد الكلام الى الاساسيات واعتبر هذا من المتشابه. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى ما يطرحه اهل البدع من ان الله قدر الامور وخلق الجنه وخلق لها اهلا بأسمائهم وأسماء آبائهم قبل أن يخلقهم، طب في الحديث ما ممكن يرد علي إشكال؟ أقول لا، أنا عندي أصل أسير عليه، وهو إن الله لا يظلم الناس شيئا. خلاص، يبقى الأمر أشكل عليك أرد إلى المحكم. وهذا كما ذكرناه قبل ذلك في معتقد أهل السنة والجماعة في النبي الصالح والرسول من أولي العزم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المعتقد عندنا واضح أنه عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله عز وجل إليه، وكان الله عزيزا حكيما. هو ذا المعتقد. سمعت أي كلام على خلاف هذا المعتقد باطل، بل من المتشابه إن أشكل علي وأرد إلى المحكم. بمثل هذه الأساسيات يا أخوان يسلم للمسلم اعتقاده، وإذا طرحت عليه بعض الشبهات يردها إلى المحكم حتى ينجو من هذه الحياة. وهذا إن شاء الله سيأتينا في حلية طالب العلم. إياك أن تستمع لكل من يلقى عليك شبهة، ليه؟ القلب ضعيف. يقول: وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة. ولتتذكر قول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا تفشه، لا ندري عنه شيء، ولكن أنا أؤمن أن كل ما يقع في كون الله قدره ربنا وقضى وعلم به أزلا قبل أن يكون. بس طب يعني ربنا عز وجل يعلم أهل الجنة؟ نعم، بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمتهم وكل شيء عنهم، وأنا منهم وأنا وأنت منهم. طب والعمل؟ دع عنك هذا واسلك سبيل الاستقامة. دع عنك ما هذا، دع عنك، يعني لا تشغل نفسك به. ومن أحلى ما قيل في هذا الأمر قول الإمام العلم جعفر الصادق رحمة الله عليه، قال: إن الله عز وجل أن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. ده من الكلام الماتع، أأمل أن يحفظ مش يكتب، هيريحك. إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا. إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عما بينه؟ غباء بعيد عنك. أي والله غباء. يبقى أراد بنا أشياء ثم أخفاه، فريق في الجنة وفريق في النار. طب من هذا الفريق؟ أخفاه وأراد منا أشياء. أسلك سبيل الاستقامة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى أراد منا وأراد بنا، فما أراده بنا أخفاه وما أراده منا بينه. أمر واضح. فلا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. تبت يا شيخ حفظت؟ جزاك الله خير. يقول: أي أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا صار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث: إذا ذكر القدر فأمسكه. أمسكه يعني تكلمش. طب عندك علم تكلم. أنا واحد فاهم، يعني أنا عاوز أشرح للناس القضاء والقدر، فهمه صح ولا متلخبط فيه؟ وعشان كده هنقول دائما: إياك أن تقدم في الكلام على أي مسألة إلا إذا تعلمتها من شيخ. إياك، ممكن أن تزيغ وأنت لا تدري. ممكن واحد يقول طب يا اخي ده نواقض الوضوء، نواقض الوضوء هي فيها اشكال، ده فيها اشكاليه كبير. الراجل عنده انفلات ريح، عنده سلس بول، وانت بتقول القاعده العامه كل ما خرج من السبيلين طب ده يخرج منه دم، ماذا تصنع فيه؟ يعني كلما خرج متوضا هذا فيه مشقه عليه، ماذا تصنع اذا؟ يبقى الشاهد يا اخواننا اذا ذكر القدر فامسكوا، اي ان لم تكونوا اهلا للكلام فيه وتعلمتموه العلم الصحيح اياك ان تتكلم. طب تعلمته العلم الصحيح ودرسته على شيخ متقن من شيوخ اهل السنه والجماعه ومعتقدك هو معتقد اهل السنه والجماعه، تكلم فتح الله عليك ونفع الله بك. يقول لان العبد اذا خاض في هذا على غير بصيره فانه يقع في الضلال، وسبب ضلال الخلق انهم دخلوا في تعليل افعال الله. تعليل افعال الله يعني لما خلق ابليس؟ طيب لا يسال عما يفعل، توقفك ان لم تقف عندها خلاص ليس بيننا وبينك الا كل هجر وكل براءه. ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفه لما دل عليه الكتاب والسنه، ولهذا قال شيخ الاسلام في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله وفي أفعاله ومما قال فيه، وأصل الضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في أفعال الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة لهم فصاروا على نوع من الجاهلية. اللي حصل في موضوع التائية دي ان الامام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله داخل كان جالس ودخل عليه يهودي من اهل الذمة وبدأ يسأل او بمعنى ادق يلقي شبهات في القضاء والقدر ببيت بابيات من الشعر على قافية التاء وانتهي بحرف التاء، ودي ابيات كثيرة يعني ينبغي ان تقرأ وتشرح. فلما فرغ من كلامه بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال من حضر ظننا أن الشيخ سيرد عليه بكلام محكم كعادته، بل رد عليه بشعر ارتجالا بنفس القافية وضحض كل شبهاته. ده طبعا الكلام ده لما تقرأ التائية فوق الخيال، يعني لما تعرف ملابسات الواقع. ورد شيخ الإسلام مباشرة دون إعداد ودون تجهيز تعرف فعلا قدر هذا الإمام، وأنه كما قال عنه الذهبي وإن وقفت بين الركن والمقام وحلفت بالله أنه لم يرى مثل نفسه ولم أرى مثله ما حنثت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا كلام أعدائه وخصومه قبل كلام محبيه وأصدقائه. يقول وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إصار الحق على الخلق لما تعرض لمسألة التعليل وأفعال الله عز وجل وكيف نفهم القدر وأنه يجب علينا أن نسلم ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. فينا أصل عقدي ما تحيدش عنه، إيه هو؟ أن الله عز وجل ما قضى شيئا ولا قدره في كونه إلا الحكمة. طب لما؟ لأن الأفعال والأقوال إن خرجت عن حكمة فهي عبث، والله منزه عن ذلك. انتبهوا لدي كويس، أخبرك أي قول أو أي فعل خرج عن حكمة عبث. يعني لفت صينية كده ليه؟ أهو خلاص عبث. يكن أضرتها لا تقترب مني هذه الكاسة يبقى فيه حكم. طب مرة ثانية لما للكاسة هذه؟ طب المرة الثالثة سكت يبقى عبث. انتبهوا، يبقى قضاء الله وقدره لأفعاله سبحانه وتعالى لا تخلو عن حكمة، ده الأصل عندنا العقدي. طيب هب أنك أو غيرك من أهل العلم ما وقفت على الحكمة، عدم معرفتك بالحكمة يدل على عدم وجودها، أهو ده أصل ما تقول السنة والجماعة. يبقى أنا أسلم والله، وأنا أسلم وألتزم بالنص شرح الله صدري ووقفت على الحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أبرز الناس للوقوف على حكم الله ابن القيم رحمة الله عليه، يعني كده له رسالة الحكمة من خلق إبليس. تخيل إبليس اللي خرب الدنيا، كل خلقه كله حكم تبهر العقول. طب أنا عجزت خلاص، عجزي بعدم معرفة الشيء لا يدل على عدم وجوده، وهو ده الأصل اللي احنا بنسير عليه. يقول تسل عن الوفاق فربما قد حكى بين الملائكة الخصام، فربنا نعم قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لمامة، تكدر صفو جميعهما مرارا فعجل صاحب الشر السري الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلب وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هنا بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلتجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. الإنسان فينا لو رسخ في قلبه هذا المعتقد، الله يخوانا بالأدلة الشرعية وبالواقع التجريبي استئناسا، سيشعر المرء براحة ليس لها نظير لو سلم بأن كل ما يقدره ربنا ويقضيه لحكمة. خفيت علي والله أنا بأسلم للعجز الذي عندي فبسلم، وقل يا رب أنت بي أرحم من أمي، فالله سبحانه قدر عليك مصائب تلو مصائب تلو مصائب تلو، تخرج من أخرى تدخل في الثانية، فإن كان المعتقد عندك سيتولد عندك الرضا بالقضاء والقدر الذي يأتي من بعده، الصبر الذي يأتي من بعده الفرح، وهذا هو أعلى مراتب الإحسان. يقول لأننا لو فهمنا، ولو كان علمنا كعلم الله عز وجل فهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبينا السر في ذلك، وما سبب الخلاف، وهذه قاعدة عامة، فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الوصية. وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها. فخلق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها، وقتل غلاما لا يعلم الحكمة من ورائه، فاحتج موسى عليه لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر، فكيف بعلم الله مع الخلق؟ فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. خدوا بالكم لأن هنا ممكن إشكال كبير. يبقى نبي الله موسى احتج على الخضر ببعض الظواهر، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ده الظاهر، وهذا الذي أمرنا به الشرع أن نتعامل عليه. ولكن خد بالك في قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فنبي الله موسى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أخذته ذمامة، يعني ما تحمل. طب هل يا ترى، السؤال بقى هو اللي أنا بوضحه، هل يا ترى أيجوز هذا الفعل في واقعنا الحاضر بعد انقضاء عهد النبوة؟ يعني مثلا أنا ماشي أنا وأخوي أحمد، فجأة وأنا ماشي أنا وأخوي أحمد قلت له استنى هنا، نزلنا قنبلة تحت عربية دمرتها، إيه ده يا شيخ؟ الشيخ ده مش عارف حاجة، أوضحه قدام. هذا لا يجوز مطلقا، وإن فعل صاحبه مرتكب لكبيرة. لذلك لما قام الأحمق نجد العويمر وهو من أئمة الخوارج بدأ يقتل أطفال المسلمين، فسئل فقال لهم لي الأسوة والقدوة بنبي الله الخضر لما قتل الغلام، فرد عليه ابن عباس وقال: يا نجدة، إن كنت تعلم فيهم ما علمه الخضر في الغلام فاقتله. وضحت؟ لأن قصة الخضر ديت من أمتع القصص في الدروس والعبر والعبر، وأيضا انحرف في فهمها طوائف من الصوفية الضلال، فبدأوا يتكلمون عن العلم اللدني، ووصل بهم المروق من الدين أنهم قالوا: يجوز لأحد المسلمين الآن أن يخرج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة نبي الله موسى. وهذا من الكفر والزندقة. لذلك شيخ الإسلام لما رد على هؤلاء الخبثاء قال لهم: إن نبي الله موسى لم يكن مبعوثا للخضر، وأن الخضر لم يكن مبعوثا لموسى، ده شريعة وده شريعة تانية، ما دخل هذا في هذا؟ لأنني أخواننا رأيت بعيني يعلم الله من يقول بهذا الكلام، يقول لك: لا، أنتوا اللي أنتوا بتعملوه ده من إعفاء اللحية والصلاة والصوم وتجوز دي ما تتجوزش دي، دي شريعتكم أنتوا، نحن لنا شريعة أخرى، والله يعلم الله رأيته بعيني ودخلت عليه وهو يتعاطى المخدرات. بقول له: إيه ده؟ قال لي: أنت شايف إيه؟ قلت له: شايف مخدرات وما ينفعش أجلس معاه. قال لي كده من أولها كده اتضح لي أنك أعمى. أي أيوة والله ده لي مباشرة. قلت له: يعني أنا أعمى ده وده مش حشيش؟ قال لي: آه، ده من وجهة نظرك أنت، أما عندنا إحنا له معنى آخر. ده بقول لك معايا أنا، مش محدش نقلها لي، واخد بالك؟ الشاهد إيه؟ إن هذه القصة الخلل في فهمها يؤدي إلى الزندقة والمروق من شريعة الله عز وجل. فنبي الله موسى لم يكن مبعوثا للخضر، ونبي الله الخضر لم يكن مبعوثا إلى نبي الله موسى. ولذلك لما بين له الخضر العلة التي من أجلها فعل التي أعلمه بها ربنا عز وجل، خلاص سكت ولم يتكلم وسلم لما رآه من نبي الله الخضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا القدر في هذا الكتاب، ونواصل إن شاء الله بقية دروسنا.